بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، إن الإنسان يولد مرتين، مرة من رحم أمه وليدا، ومرة حينما تخالط بشاشة الإيمان قلبه. وبالميلاد الثاني يبدأ الإنسان حياة جديدة يشعر فيها بالأمن والأمان والرضا والإيمان، يشعر فيها بهدوء النفس وبراحة الصدر واستقرار الضمير. وعندها يسكب الله في قلبك نورا ترى به الحياة والأحياء من جديد.
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
وقوة البدن وتمام البنية ليست دليلا على حياة صاحبه.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
إنما حياة الإنسان بحياة قلبه، وحياة قلبه لا تكون إلا بالإيمان والقرآن وطاعة الرحمن.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
ولذلك يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة العاصمة أن تدعوك إلى الحياة من جديد ومع فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقراءة القرآن أيها الإخوة قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ورجاء تحصيل هذا الأجر المذكور اجتمعنا ساعة نهار في هذه الليلة المباركة حول هذا الموضوع، وهو إلى الحياة من جديد. وهذا الموضوع مستمد من آية كريمة مباركة من سورة الأنفال، سنعيش معها ومع السياق الذي وردت فيه في تلك السورة الكريمة المباركة. فلنستمع إلى الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يناديهم بهذا اللقب المحبب إلى نفوسهم لقب الإيمان تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان من السمع والطاعة وفورية الاستجابة لأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه فالنداء آلة تنبيه إذا أردت أن تتكلم مع من هو معرض عنك ناديته أولا يا فلان فيقبل عليك فتحدثه فالله تبارك وتعالى يثير انتباه عباده المؤمنين وينبههم ليقبلوا عليه ويستمعوا له يا أيها الذين آمنوا نعم يا ربنا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله فإن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح والسعادة كل السعادة في أن يطيع المؤمن الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أكثر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ووعد سبحانه وتعالى من أطاعه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالفلاح والفوز فقال عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وقال عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وتوعد سبحانه وتعالى من عصاه ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وبين سبحانه وتعالى أن من عصى الله ورسوله سيندم يوم القيامة أشد الندم
ولن ينفعه ندمه. قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليفوزوا بالجنة وينجوا من النار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون آيات الله تتلى عليكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هم الكفار والمنافقون، فقد كانوا يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون إليه ولكن لا ينتفعون بما يسمعون، لا ينتفعون بما يسمعون. يقول تبارك وتعالى في مشركي مكة: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فكان المشركون يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون إليه وهو يحدث وهو يعظ وهو يأمر وينهى ويرغب في الإسلام ويدعو إلى الله عز وجل، ولكن ما كانوا يجلسون لينتفعون وما كانوا يحرصون على الانتفاع بما يسمعون، إذ كانوا يتناجون أثناء كلامه عليه الصلاة والسلام، والمناجاة هي التحدث سرا، يتحدثون فيما بينهم ويهزؤون به صلى الله عليه وسلم وهم جلوس عنده ويقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وكذلك كان المنافقون يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون إليه غير حريصين على الانتفاع بما يسمعون، فقال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فكانوا يستمعون ولكن لا يعملون ولا ينتفعون، فكأنهم لا يسمعون، لأن الإنسان يستمع بغرض الانتفاع، بغرض الانتفاع. أما الذي يستمع لا بغرض الانتفاع فكأنه لم يسمع أصلا. ولذلك لما ذم الله تعالى الكافرين والمنافقين على عدم انتفاعهم بما يسمعون مدح المؤمنين على انتفاعهم بما يستمعون، فقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لذلك ينبغي لكل مسلم إذا حضر محاضرة أو جلس في موعظة أو جاء إلى خطبة الجمعة يجب عليه أن يجيء بغرض الانتفاع وأن يستمع بنية الانتفاع، حتى ولو كان يعلم ما يقوله الخطيب، حتى لو كان يعرف ما يقول المتحدث، من أدب الاستماع أن يقبل على محدثه وأن ينصت إليه وكأنه لا يعرف مما يقوله شيئا. فمن حضر الموعظة بهذه النية نفعه الله تبارك وتعالى بما استمع فيها. ولذلك قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال العلماء: إن في ذلك اسم الإشارة هذا إلى ما يعود؟ قال بعضهم: يعود إلى أقرب مذكور وهو قوله تعالى خطابا للمشركين محذرا لهم أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. قال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال بعضهم: اسم الإشارة ذلك يعود على المذكور في السورة كلها من أول قوله تعالى قاف والقرآن المجيد إلى هنا، فلما حدثهم بالصورة بما حدثهم به قال إن في ذلك لذكرى، ولكن من يتذكر ومن ينتفع ومن يستفيد؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي، لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهو حاضر بقلبه. الذي يستمع وقلبه غائب ما يسمع ولا يعي، هو حاضر بجثته، حاضر برمته، حاضر بهيكله العظمي، وقلبه خارج المسجد، فالصوت يترك أذنه ولكن لا يصل إلى قلبه، يدخل من هنا ويخرج من هنا، فما استفاد هذا شيئا. ولكن من ألقى سمعه وقلبه حي وقلبه شهيد نفعه الله تبارك وتعالى بما يستمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وهم الكافرون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالراعي في البادية، الراعي في الصحراء مع الغنم، يناديها يناديها وهي تسمع الصوت ولكن لا تفهم ولا تعقل ولا تعرف معنى الصوت، هي تسمع كلمات ما تفهم منها إلا الصوت الذي وصل إليها. وكذلك الكفار مثلهم في سماع آيات الله عز وجل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله في قلوبهم خيرا لنفعهم بما يسمعون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لنفعهم بما استمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأسمعهم أي سماع انتفاع، فقد كانوا يسمعون بآذانهم ولكن لا ينتفعون بقلوبهم، فكأنهم لا يسمعون. لماذا حرمهم الله تعالى الانتفاع بما يسمعون؟ فقدت قلوبهم الخير، حرمت قلوبهم الخير، فهم لا يهتدون سبيلا. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذه الآية وإن كانت ذما للكافرين على عدم الانتفاع بما يسمعون، إلا أن فيها مدحا للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأنت أيها المؤمن إذا سمعت موعظة، إذا سمعت حديثا، إذا سمعت خطبة، إذا سمعت درسا وانتفعت به فأبشر بالخير، أبشر بالخير. كونك انتفعت بما سمعت هذا دليل خيرية قلبك. أما الذي يسمع ولا ينتفع فهو داخل في قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. من هنا يجب على كل مؤمن أن يسأل نفسه بعد كل خطبة وبعد كل موعظة وبعد كل محاضرة وبعد كل درس: ماذا استفدت من هذه الخطبة؟ ماذا استفدت من هذه الموعظة؟ فإن وجد نفسه انتفع بما سمع فليبشر بالخير وليقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا رجع من المحاضرة كما جاء ما استفاد شيئا ولا ازداد إيمانا ولا ازداد تقى فليستغفر الله وليتب إليه، فهو محروم، حرم من خير كثير، وهو داخل في عموم الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فلما لم يعلم الله في قلوب الكافرين والمنافقين خيرا ما نفعهم بما سمعوا من رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفعت أنت بما تسمع من قال الله قال رسول الله فقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا، لأن انتفاعك هذا إنما تم بفضل الله بسبب وجود الخير في قلبك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لنفعهم بما يسمعون، ولكن لم يعلم في قلوبهم خيرا، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو أسمعهم الله عز وجل لرفضوا الانتفاع وتولوا عن الدعوة وتولوا عن رسول الله وهم معرضون. وتولي معناه الإعراض، فلماذا قال لتولوا وهم معرضون؟ لأن الذي يتولى عن الشيء قد يرجع إليه بعد حين، الذي يتولى عن الشيء قد يقبل عليه بعد فترة، ولكن الكافرين إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله تولوا عنه غير عازمين على الرجوع إليه، تولوا وهم معرضون، ومثل ذلك لا ينتفع أبدا. وفي قوله سبحانه ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون دلالة على ما يقول العلماء أن من علم الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الله سبحانه وتعالى يقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما، وأحاط ربنا بكل شيء علما، ومن علمه سبحانه يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم المعدوم الذي لم يوجد، لو وجد كيف يوجد، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والدليل هو هذه الآية ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فالله سبحانه وتعالى علم أنه لو أسمعهم عملوا كذا وكذا، ولذلك هو لم يسمعهم. ولذلك قال الله تعالى أيضا ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي الكفار يوم يعرضون على النار يسألون الله الرجعة إلى الدنيا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني في قولهم إيه ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني في قولهم إيه ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ويكرر النداء مرة ثانية تنبيها وتوكيدا على ضرورة الاستماع مع الحرص على الانتفاع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أوليس الخطاب للأحياء؟ بلى، لأن الأموات لا يخاطبون، الأموات لا يكلفون. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب أحياء، الله يناديهم وهم يسمعون، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم أحياء، فإلى أي حياة يدعوهم الله تبارك وتعالى إليها؟ إلى الحياة من جديد، حياة الإيمان، حياة القرآن، حياة العمل الصالح، حياة القلوب، حياة الأرواح. لأن الإنسان يولد مرتين، الإنسان يولد مرتين، يولد إذا خرج من بطن أمه، ويولد إذا خرج من الظلمات إلى النور. يولد الإنسان مرتين، المرة الأولى إذا خرج من بطن أمه، خرج من ذلك العالم الذي لا ندري عنه شيئا إلا إلى هذه الحياة، إلى هذه الحياة، ودب فوق الأرض مع من يدب عليها من الحيوانات. ويولد مرة ثانية حين يخرج من الظلمات إلى النور. والحياة الثانية أهم من الحياة الأولى، الحياة الثانية إذا لم تضف إليها الحياة الأولى، الميلاد الأول إذا لم يكتسب معه الميلاد الثاني كان الإنسان ميتا وإن كان حيا. فالحياة الحقيقية بعد الميلاد الثاني، بعد التوبة إلى الله، بعد الرجوع إلى الله، بعد الإقبال على الله، بعد الإيمان والعمل الصالح، يولد الإنسان ويحيا الحياة الحقيقية. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فجعل الله تبارك وتعالى الناس أمواتا، جعل الناس أمواتا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأحييناه بالإيمان وبالقرآن وبالعمل الصالح. أحييناه بالإيمان وبالقرآن وبالعمل الصالح، لأن الله تبارك وتعالى سمى الإيمان روحا، وسمى القرآن روحا، وسمى الوحي روحا، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الله تبارك وتعالى الوحي، سمى الله تعالى القرآن، سمى الله تعالى الإيمان روحا روحا. فالإيمان والقرآن هما روح روح الإنسان. الإنسان يحيا بروح، أول ما يكون الإنسان نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثلاث أربعينات، ب120 يوم، ب4 شهور، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح، الروح التي تجعله كائن حي كما نحن الآن أحياء. لكن هذه الروح لا توفر للإنسان الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية تكون بعد قبول الإنسان للإيمان والقرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالإيمان، أحييناه بالقرآن، وأخرجناه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهالة إلى نور العلم، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، أو من كان ميتا فأحييناه. فالإيمان روح الأرواح، الإيمان روح الأرواح، والقرآن روح الأرواح. ولذلك لما كان جبريل عليه السلام أمين الوحي، والوحي هو الروح، سمى الله تعالى حامل الوحي بما يحمله، سماه روحا، سمى الله تعالى جبريل حامل الوحي روحا باسم ما يحمله، هو يحمل الوحي الذي سماه الله روحا، فسمى الله الحامل باسم المحمول فسمى جبريل روحا. قال تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وقال في يوم القيامة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فالإيمان هو روح الأرواح، القرآن هو روح الأرواح، فمن قبل الإيمان والقرآن فهو حي، ومن رفض الإيمان والقرآن فهو ميت، وإن كان يدب على الأرض فدبيبه دبيب البهائم وحياته حياة البهائم. هذه الحياة التي يدعو الله تبارك وتعالى إليها عباده المؤمنين حياة تختلف عن حياة سائر الناس. هذه الحياة التي يدعو الله تعالى إليها عباده المؤمنين حياة تختلف تماما عن حياة سائر الناس. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة، الحياة الطيبة التي يجدها المؤمنون العاملون عملا صالحا، حياة لا علاقة لها بالمادة أبدا، لا حياة لا علاقة لها بالمادة أبدا، حياة يجدونها ويتذوقونها ويعيشون فيها وإن كانوا أفقر الناس وأعدم الناس وأقل الناس يدا، حياة يجدها المؤمن الصالح وإن افترش الثرى والتحف الثريا. حياة عبر بها عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري أينما رحت فهي معي. ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري أينما رحت فهي معي. أنا قتلي شهادة وحبسي خلوة ونفي سياحة. ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري. الإيمان والقرآن في صدره فهو في جنة، مصداقا لقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا قبل جحيم الآخرة. أما نعيم الدنيا الذي يحياه المؤمنون الصالحون فهو كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا جنتي في صدري أينما رحت فهي معي. وعبر عنها بعض الفقراء المساكين المعدمين بقوله: لو اطلع نحن في حالة، لو اطلع علينا الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فقير معدم لا حول له ولا قوة، يقول الملوك لو يعرفوا احنا عايشين ازاي كانوا حيحاربونا بالسيوف عشان ياخدوا مننا حياتنا اللي احنا عايشينها. اي حياة ليست حياة الطرف، ليست حياة المادة، وانما هي حياة الرضا، حياة تذوق حلاوة الايمان التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الحياة الحلوة المريحة الهادئة المطمئنة يقول فيها بعض الصالحين: إنه لا تمر بالقلب أحوال أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم. الرجل بسبب أن شرح الله صدره ووسع قلبه وملأه بالإيمان والقرآن والعمل الصالح يقول: تمر بالقلب أحوال أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم. فهذه الحياة الطيبة التي يدعو الله تعالى إليها عباد المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. الحياة الثانية، الميلاد الثاني، تولد مرتين، تولد إذا خرجت من بطن أمك، وإذا اقتصرت على هذه الحياة فليست حياة، وتولد مرة ثانية إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وعملت بمقتضى ذلك، يومئذ يحييك الله تعالى الحياة التي دعاك إليها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا قبل جحيم الآخرة. ومصداق قوله رحمه الله قول ربنا عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري وهو القرآن الكريم فإن له معيشة ضنكا. فالبعيدون عن القرآن، المحرومون من الإيمان، المحرومون من صالح الأعمال، في هم وفي غم وفي نكد يصبحون في ضنك ويمسون في ضنك ولا ينفكون عن هذا الضنك أبدا، وإن كانت الدنيا كلها بين أيديهم. يسكنون القصور ويجمعون الأموال ويركبون أفخر المراكب ويتزوجون أجمل النساء، وهم محرومون من السعادة، وهم محرومون من الراحة، وهم محرومون من الطمأنينة، لأن في القلب ثغرة لا يسدها إلا الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يمكن للقلوب أبدا أن تطمئن بغير ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. ثم يحذر الله تبارك وتعالى من رفض هذه الدعوة، يحذر الله تعالى عباده المؤمنين أن يرفضوا هذه الدعوة بعد أن بلغتهم ويأمرهم باغتنام الفرصة واهتبالها، فيقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. في هذا الخبر من الله عز وجل دعوة إلى الاستجابة، دعوة إلى السمع والطاعة، دعوة إلى المبادرة بقبول هذه الدعوة من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا تمكن من الخير ورفضه، وإذا بلغته دعوة الخير ورفضها، عوقب بالحرمان منها، فلا يستطيع أن يستجيب لها وقد رفضها مع القدرة على إجابتها. إذا تمكن الإنسان من فعل الخير وكان قادرا عليه وتركه، عوقب بالحرمان منه بعد ذلك، فلا يتمكن منه أبدا. ومن أكبر دليل على ذلك ما كان من نبأ كعب بن مالك رضي الله عنه، أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة العسرة، المسافة بعيدة والحر الشديد والزمن زمن قحط وجب وقلة من المال، لكن كعبا يقول: والله ما كنت في زمن ما أغنى مني في ذلك الوقت، ولا اجتمع عندي فرسان إلا في هذا الوقت. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتجهز لغزوة العسرة، كعب بن مالك قال في نفسه: أنا مستعجل لرسول الله، يقول جاهز، أنا جاهز، الفلوس جاهزة والحصانين في الدار، أنا جاهز، تجهزوا، يقول أنا جاهز، جاء وقت الخروج والنفير، اخرجوا. قال كعب: ما فيش مشكلة، خلهم يخرجوا أول النهار، وأنا كده في العصاري آخر النهار في البراد أركب أجود فرس عندي وأطير عليه أدركهم. الجماعة خرجوا الصبح، هو قال بعد العصر البراد أركب الفرس وأطير عليه، جي العصر قال ليه كده، خليهم أكيد هم حينزلوا للمبيت في مكان كده، أنا كده الفجر أركب الجواد وأطير أدركهم. جي الفجر قال ما عليش خلينا الضحى، جي الضحى قال خلينا المغرب. فات اليوم والثاني والثالث، فاته القطار ولم يستطع أن يدرك أصحابه، وكان من أمره ما كان. وأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله النهي عن كلامهم، عن كلامهم ورد السلام عليهم، حتى كان كعب يقول: أدخل المسجد فإذا رآني رسول أعرض عني، إذا قلت السلام عليكم والله ما أدري هل رد علي السلام أم لا. وفيهم نزلت وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالواجب على المؤمن أن يغتنم الفرصة، أن يغتنم الفرصة. أتتك دعوة من الله استوعبتها وفهمتها وأنت قادر على الإجابة، بادر بها ولا تتخلف عنها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أنت الآن تريد الخير وأنت قادر عليه، لماذا تؤجل؟ أولم تسمع ذلك القائل يقول: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد؟ أما سمعت الله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ لماذا تؤجل الخير وأنت قادر عليه ومتمكن منه؟ إذا تركت الخير مع القدرة عليه والتمكن منه، عاقبك الله بالحرمان منه، كما عاقب كعب بن مالك فلم يمكنه من إدراك رسول الله وصحبه في غزوة العسرة، وهو كان قادرا على أن يخرج معهم ابتداء ولا يتأخر عنهم، فلما تأخر عنهم مع القدرة على الخروج معهم عاقبه الله بالتخلف لولا أن تداركه الله برحمته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، وأنه إليه عز وجل تحشرون وإليه ترجعون، وأن مردنا إلى الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا إخوة الإسلام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون يوم يجمعكم ليوم الجمع، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال يا هذا كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل 60 عاما. فقال الفضيل فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل أتعرف تفسيره؟ أتدري ما معنى قولك هذا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه لله عبد تقول إنا لله، هذه اللام الداخلة على لفظ الجلالة يسميها النحاة لام الملك، لام الملك، إنا لله مماليك لله عبيد لله. من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل فما الحيلة؟ خوفتني خوفتني، فما الحيلة؟ ما المخرج؟ قال يسيرة. قال ما هي؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. نحن أيها الإخوة كلنا، الناس جميعهم في مركب واحد، الناس جميعهم في مركب واحد، فإن نجا المركب نجا جميع الركاب، وإن كسر المركب غرق جميع الركاب. لذلك يجب على كل راكب أن يكون أمينا على السفينة، عاملا على سلامتها، مراعيا من يعبث بها ينهاه عن العبث حتى لا يغرق مع الغارقين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا، أي عملوا جرعة سفينة دورين، دور أول ودور علوي، كمثل قوم استهموا على سفينة من يكون فوق ومن يكون تحت، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقه اللي في الأرض والسفلي، لما يجيب مية من البحر يصعد على الفوق. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، الجيران اتأذوا منا كل شوية طالعين نزلين عليهم آذيناهم، لو أن خرقنا في نصيبنا من أسفل السفينة خرقا استقينا منه ولم نؤذي الجيران الذين فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. لو الجيران اللي فوق قالوا إيه والله إحنا تأذينا منكم خالص كل شوية طالعين علينا آذيتمونا، اخرقوا في نصيبكم من أسفل واستقوا من أسفل من ماء البحر، لو تركوهم وما أرادوا انخرمت السفينة حتغرق، حيغرق الدور الأرضي والدور العلوي. وإن قال لا يا جماعة نصبر عليكم وعلى أذاكم ونتحملكم من إما تعوزوا تعبوا ما يتعالوا ولا يهمكم، نجوا ونجوا جميعا. إذن لا يجوز لأهل الخير أن يتركوا أهل الشر يفعلون الشر، ولا يجوز لأهل الصلاح أن يتركوا أهل الفساد يعيثون في الأرض فسادا، لأن الشر إذا انتشر عم جزاؤه أهل الخير، والمنكر إذا عم جزاؤه أهل المعروف، فلا بد من الأمر بالمعروف ولا بد من النهي عن المنكر. ولذلك قام أبو بكر رضي الله عنه يوما على المنبر وصحح للناس بعض المفاهيم الخاطئة التي وقعت في صدورهم، وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهموا منها والله أنا رجل كويس، أنا بصلي وبصوم أدي الفرائض تارك المحرمات، أنا مالي وما الغير يا عم، أنا مالي من غيري، ربنا بيقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، إذا أنا الحمد لله مهتدي، أنا الحمد لله على صراط الله، أنا والحمد لله يعني بقدر استطاع مؤدي الواجبات ترك المحرمات. لا، ليس هذا. إذا اهتديتم معناها إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجيبوا لكم لا يضركم ضلالهم، وإذا أخذهم الله نجاكم أنتم كما فعل في أهل القرية أصحاب السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإذا قام أهل الخير بدعوة الناس إلى الخير، وإذا قام المهتدون بدعوة الناس إلى الهدى، وإذا قام الصالحون بدعوة الناس إلى الإصلاح، حينئذ لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا. وإما إذا تركوهم وما أرادوا يعيثون في الأرض فسادا، يعصون الله تبارك وتعالى فلا يفعلون ما أمرهم ولا يتركون ما نهاهم عنه، حينئذ إذا نزل العذاب عم الجميع، مصداق قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك قال أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قيل يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ثم يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يتذكروا فضله عليهم ونعمه عليهم، لأن التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر. وأما بنعمة ربك فحدث، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تحدثوا بنعم الله، اذكروا وأنتم في مكة قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم الله تبارك وتعالى إلى المدينة وشرح صدر أهلها لمؤازرتكم ومناصرتكم واقتسامهم أموالهم معكم ورزقكم في المدينة من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا الترجي يقول العلماء إما أن يكون عائدا على أول الآية واذكروا، وإما أن يكون عائدا على آخرها ورزقت واذكروا نعمة الله لعلكم تشكرون. فالذكر نعمة يحث على شكرها، والله رزقنا من الطيبات لعلنا نشكره، فيجب على الإنسان إذا رزق أن يقول الحمد لله وأن يشكر الله تبارك وتعالى، لأن بالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكب معاذ بن جبل وقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشاعر الحكيم يقول إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وجعلنا لك من الشاكرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.